بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أن الناس اعتادوا أن يحتفلوا بالهجرة في أول محرم، مع أن النبي ما هاجر أول محرم. الهجرة كما هو راجح في جل كتب التاريخ كانت في ربيع الأول، ولكن العام الذي تمت فيه الهجرة أرخ له عمر فسمي عام الهجر العام نفسه، والعام كان يبدأ من المحرم. لكنها عادة اعتادها الناس في كل عام، وكأن الهجرة حدثا يذكر مرة وينسى. وتلك من البلايا التي وقع فيها الكثير. إخواني، إن أعرف من يعرف أمر الهجرة من أذن للنبي فيها، هو رب العباد سبحانه وتعالى. فالأحداث الجسام التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سجلها القرآن. من أعظم الأحداث أو أعظم الأحداث كان الحدث بأسره يذكر في سورة، ويكفي ذكره في القرآن. غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب، الأحداث الجسام كلها الغزوة بأسرها تذكر في سورة. فهل سمعتم سورة تسمى سورة الهجرة؟ لم يذكر الله الهجرة في سورة، بل فرق ذكرها في القرآن كله. فهي حادثة تحويل في حياة الأمة، بل في حياة البشرية. لا يكفي لذكرها سورة، بل جاء ذكرها في كم كبير من السور، حتى تعلم الأمة أن أمر الهجرة أجل من أن يحصى. بل كما يذكر أهل العلم إن دروس الهجرة بعدد صفحات التاريخ، فكلما مر يوم على الأمة لو أنهم وعوا حقيقة الهجرة لأضافوا بمرور كل يوم صفحة جديدة إلى دروس الهجرة، حتى لا يكاد كتاب الهجرة منذ فتح لا يغلق إلى يومنا هذا. دروس الهجرة أجل من أن تحصى، والآيات التي تحدثت عن الهجرة أكثر من أن تحصى في درس أو دروس. ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. أكتفي الليلة على عجالة بثلاث مواطن في القرآن ذكر فيها الهجرة في ثلاث سور، منها ما نزل ليلة الهجرة، ومنها ما نزل بعد الهجرة بعام، ومنها ما نزل بعد الهجرة بأعوام. بل وصف أحداث الهجرة كما سنرى جاء بعد الهجرة بتسع سنين. فالآية ما جاءت لتحكي لنا قصة الهجرة، إنما جاءت لتعطينا دروسا وعبر. أول آية التي نزلت أثناء الهجرة آية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى سورة القتال. يقول فيها شديد المحال سبحانه وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. هذه الآية نزلت ليلة الهجر لتحدثنا عن أمر يجب أن نعيه. فالصراع بين الحق والباطل دائر لا توقف. ولو دققنا النظر لوجدنا الكثرة الكاثرة من البشر بالباطل تتحرك وللباطل تتحرك. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فجعل الله تعالى الكسرة الكاثرة هي الفاسقة، هي الفاجرة، هي الداعية الباطل. وما ألاعيب الغرب على المسلمين بما يسمى بالديمقراطية إلا ليغالبوا أهل الحق بقلتهم وكثرة أهل الباطل. لك احنا مجتمع ديمقراطي، يعني ديمقراطي يعني الرأي الأغلبي. فلو أن دعاة الحق ذكروا الحق وذكر أهل الباطل الباطل، فالغلبة لمن؟ الغلبة إذا كانت بالعدد فلأهل الباطل، إذا كان الرأي للأغلبية يبقى الرأي لمن؟ لأهل الحق ولأهل الباطل. إذن نعي وندري، هذه ألعوبة أول من استحدثها في التاريخ كان فرعون، والذي لما جاءه نبي الله موسى بالحق أراد أن يجعل الحكم على الحق من قبل الخلق، فقال لنبي الله موسى اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. لما الموعد؟ ليحكم الناس بيننا وبينك. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. هل أنتم مجتمعون؟ تعال شوف رأي لمن؟ اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان سوى. قال موعدكم يوم الزين وأن يحشر الناس ضحى. نبي الله موسى يعلم أنهم سيحشروا ولو بالعصا، وأن يحشر الناس ضحى، يجوا الناس يحكم. نبي الله موسى كان يؤمل في أمر أن تسمع الكثرة الكاثرة الحق، لكن فرعون أراد بهذه الكثرة أن يغالب نبي الله موسى. ولذلك لما التقيا تمطى فرعون تمطع وأخذ يستعرض عضلاته بالطعن أولا في نبي الله موسى. قال ألم نربك فينا وليدا، بقى أنت جاي تنظرني وإنت ابن اللي أنا مربيك. في والد ينظر أبوه، ده أنا اللي مربيك. ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. قال هذا عن ملأ، وفعلت فعلتك التي فعلت، جاي تناظرنا احنا دولة قائمة وانت متهم عندنا بقتل، بجريمة قتل، وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، اي الذين تناظرهم اليوم. فسيدنا موسى قال فعلتها اذن وانا من الضالين، ما فعلتها إلا في غياب الحق عني، فعلتها إذن وأنا من الضالين. قيل من الناسين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. رد أولا ثم بدأ باتهام فرعون، قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. بدأ في الهجوم المباشر، يعني هل تمن علي بهذه النعمة أنك استعبدت بني إسرائيل وجعلتهم أذلة عندك، وأن يخرج فضائحه مع بني إسرائيل. فلما أحس فرعون خطر الموقف أراد أن يصرفه عن الاتهامات لأصل الموضوع الذي اجتمعوا عليه. قال وما رب العالمين، هات من الآخر، وما رب العالمين. كل هذا الملأ يشهد. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كان فرعون يدعي أنه رب مصر، فمن رب السماوات والأرض وما بينهما؟ حجة شعر فرعون أنه لا طاقة له في دفعها. طب ماذا يصنع؟ يعمل هيصة حتى يضيع الحق في زحام الخلق. قال لمن حوله ألا تستمعون، أنتم مستمعين بقول إيه؟ طب حد اشتكى لك إنه مطرش؟ ألا تستمعون، وكأنه سمع ما لم يسمع. ألا تستمعون، سيدنا موسى أبى أن يفعل فعله ويقول لا هم يستمعون جيدا؟ ندخل في موضوع جدلي أبدا. استمر في بين نفس الحق. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. أم فرعون ادعي أنه ربكم؟ فمن رب آبائكم الأجيال السابقة؟ ربكم هو رب آبائكم. فلما أحس فرعون بقوة الحجة وعدم القدرة على دفعها أراد أن يشغل الناس عنها بأي فرية، فقال إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون. مجنون؟ وهل هذا الكلام يقول مجنون؟ لما يقف أهل الباطل عجز أمام الحق يتهم أهل الحق، ده مجنون، ده إرهابي، متطرف، متخلف، رجعي، عايز يوديكم في داهية. إن رسولكم الذي أرسل لكم لمجنون. مرة واحدة سيدنا موسى أبى حتى أن يدافع عن نفسه ويقول أنا عاقل وهذا كلام عقلاء، أبدا، استمر في بين نفس الحجة. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم موقنين. إن كان فرعون رب مصر فمن رب المشارق والمغارب؟ أي حجة يدفعها فرعون أو يقع على دفعها؟ فلما أحس بخطورة الموقف توعد وزمجر وهدد، وهنا يظهر لنا حال عجز الباطل استعماله لكل أساليب الضلال والظلم. طب أنت اللي طلبت مناظرة ولقاء الناس وحكم الناس. فلما أحس بخطورة الموقف قال لنبي الله موسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين، أوديك فطورة أبو زعفر. هذا واقع، هذا واقع. فالكسرة الكاثرة هي الضالة، وعادة ما يخوف أهل الحق بكسرة أهل الباطل، ودأب أهل الباطل على ذلك، يتحدثوا بأسماء الكسرة، ولك احنا معنا الشعوب، معنا أهل الأرض، الشرعية الدولية، قوانين الأمم المتحدة، هيئة الأمم وعصابة الرمم، فهم دائما يكاثروا بهذه الكسرة ويهددوا أهل الحق بهذه الكسرة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في قريش، قريش هددته بجمع قبائل العرب عليه بالكسر، الحجاج والزوار والعمار لبيت الله الحرام اعتبروهم من قبيلهم ومن نصرائهم ومن دعاة باطلهم، انت تطعن في دين هؤلاء جميعا، بل سعوا في قتله صلى الله عليه وسلم وجمعوا صفوة فتيانهم للخلاص منه. واذا برب العباد يسوق له هذه الآية وكأي من قرية، يعني كام من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت؟ أين قوة قريش من قوة أهل الباطل على مر التاريخ؟ عاد وثمود وقوم نوح وقوم تبع وغيره. وكأي من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت؟ هل نفعت أهل الباطل قوتهم أو كثرتهم في مواجهة الحق؟ قال تعالى أهلكناهم فلا ناصر لهم. فنهاية الباطل واحدة، وإن كثر أهله، وإن كثر أهله. قم نوح الكثرة الكثرة كافرة، من آمن مع نبي الله نوح بعد 1000 عام دعوة إلا 950 سنة؟ بكم خرج نبي الله نوح؟ ب60 موحد في 950 سنة. كل من آمنوا به بضع وستون رجلا، وآمنوا على خوف من قومهم، خوف شديد. إذا نعي ما آمن له إلا ذرية من قبل، وجل من آمن به كان من الشباب صغار السن، لكن العتاه الكبار أصحاب الأموال والجاه والسلطان من سماهم رب العباد في القرآن بالملأ في غالب الأمر هم أكثر الخلق، بل هم دعاة الباطل وأهله. بعد نبي الله نوح بسنين، نبي الله من آمن له قلة، والكثرة الكافرة استمرت على كفره. نبي الله صالح، نبي الله إبراهيم مكث في العراق حتى بلغ من العمر 100 عام. بعد هذه الأعوام 100 كم آمن معه؟ 1. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. يوم أن هاجر من العراق بعد أن بلغ 100 عام من عمره، لم يخرج معه من أهل العراق مؤمنا بالله إلا نبي الله لوط ابن عمه وزوجته سارة. إذن نعي، ومن أبو الأنبياء؟ لا نظن أنه قصر في دعوته أو قصر في بلاغه أو قصر في بيانه. آمن له لوط 1. نبي الله موسى لما جاء لفرعون كان يدعو شعب مصر، كل طلبه أن يدع له قوم من بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبني. كم آمن من بني إسرائيل حتى قومه؟ يقول تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. إلا إيه؟ صفوة من قومه، رجال من قومه، أن ذرية بعض الشباب. وعتاة بني إسرائيل كفروا به، يعني أعانوا فرعون عليه ومن قومه. ومن آمن آمن في منتهى الخوف. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. نبي الله عيسى كم آمن به في حياته؟ الحواريين 12 رجل، 12 واحد. إذا نعي، كل القرى والقوى التي حاربت الأنبياء ودعاة الحق أين ذهبت؟ أهلكناهم فلا ناصر لهم. وفي هذا إشارة إلى أمة المسلمين، لو نظر أهل الحق وحملة الوحي اليوم لوجدوا الكثرة فاجرة وعن الحق غافلة. فهل يدعون هذا الأمر للخور، للضعف، لليأس، للقنوط، أم أن الدعوات ما قامت إلا على قلة صدقت وعلى ثلة أفلحت وبالله اعتصمت؟ لابد أن نعلم هذه الحقيقة أخوان، والتاريخ يشاهد أمة المسلمين نفسها جاءتها فترة انحل الناس من دينهم في نهاية الخلافة العثمانية، الخلافة العباسية. يقول ابن كثير في كتاب البداية والنهاية ولما ولي أمر المسلمين المستعصم بالله فتن الناس بالدنيا، وصار هم الناس وشغلهم الشاغل جمع الأموال وبناء القصور زي زماننا بالضبط الآن، بل تعرت النساء ورفع للزنات للعاهرات رايات، عاملين بيوت دعارة في غياب الحق. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ زنا، خنا، مجون، جمع مال، حرص على الدنيا، نكست راية الجهاد، حرب العلماء، بين مكمم فاه او مسجون او محددة الاقامة في بيته. فدعاة الحق قيدوا ودعاة الباطل مكنوا. فتحول حال الأمة. يقول ابن كثير: وهم في غفلتهم أخرج الله لهم من الأرض من يسومهم سوء العذاب. ساق الله لهم التتر من أقصى البلاد. تتر جاءهم فين يا إخوان؟ من نهاية حدود الدولة الإسلامية، من غلي. حدود الدولة الإسلامية كانت في تركستان في الصين. فلما اعتدوا على أطراف الأمة ظن القادة أن وصول هذه الثلة من التتر إليهم أمر بعيد المنال. العاصمة كانت في بغداد. أين بغداد من تركستان؟ مسافة طويلة. يقول ابن كثير: وما هي إلا أيام والتتر فوق رؤوس الأنام. صاروا في العاصمة، عاصمة الخلافة. فأعملوا في المسلمين التقتيل، ظلوا يقتلون في أهل العاصمة، أهل العراق، مقر الخلافة، أهل بغداد 40 يوما. قتلوا النساء والأطفال والشباب والرجال، وكانوا يصطفوا من كل بيت بعض النساء يأخذونهن سبايا للزنا والخنا من بنات المسلمين أمهاتهم. يقول ابن كثير: فقتل والعياذ بالله في هذه الأيام 40,000، يعني 2 مليون بني آدم، 2 مليون مسلم. هل وقع هذا بغير علم الله وحكمة الله وقدر الله؟ لا يا إخوان، لكنها سنة ربانية. نحن نكرم من الله بالطاعة، فإن عصيناه فأي شيء لنا عند الله؟ أي شيء لنا عنده وقد ضيعنا الحق الذي هدانا به وكرمنا ورفعنا وأعزنا به؟ فهل نبني إلا الشوك؟ هذا البلاء وقع والأمة دمرت. مكتبة واحدة في بغداد جمعوا ما فيها من كتب التتر، جعلوا منه جسرا على نهر دجلة. شوف كم عدد مؤلفات فيه، ملايين الكتب. الأمهات ضاعت في مياه دجلة. الدماء كانت تسال مع الميازيب، عارفين المزاب اللي بينزل الميه بتاع مطر فوق البيوت، كانت تسيل منه الدماء لكسر من ذبح من المسلمين. يقول ابن كثير: ومن ماتوا في بغداد تركوا بعد ان خربت بغداد ولم يبق فيها احد حتى انت نجيفه. فجاءت الريح لتحمل هذه النتانة الى بلاد الشام، فمات جمع كبير من اهل الشام من نتانة الريح، وانتشر الوباء ونزل الطاعون بالبلاد، فقتل الناس اما بالطعن واما بالطاعون. هل وقع هذا بغير قدر الله وعلم الله وحكمة الله؟ لانها امة فيها الحق وأبت إلا أن تغيب عنه، وأبت إلا أن تتنكب طريقة، فكانت النتيجة كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة لا حظ له عند ربه ولا مكانة له عند خالقه. رب العباد لا يعاملنا بسواد عيوننا ولا بشهادات ميلادنا، إنما يعاملنا بمدى التزامنا واعتصامنا بحبله. بعد أن وقع في الأمة ما وقع وتحركت نحو الشام ومصر جيوش التتر، في هذا الوقت أبى الله إلا أن يغير حال الأمة بصلاح عالم وولي أمر حاكم. أصلح الله العز بن عبد السلام في مصر عالم. وقول لي يا شيخ الإسلام شيخ الأزهر يعني، لكن كان يسمى شيخ الإسلام في زمان، وتعاون معه قطز بعد أن علم من العز أنه لا يود منه حكما وإنما يود الدفع عن الأمة وإقامة الحق، ولن يدفع عن الأمة إلا دعاة الحق وأهله، فأخذوا يبثون في الناس الدين والعقيدة ويدعون الناس للجهاد والنفرة جهادا لله وإعلاء لكلمته، ليس دفاعا عن الأرض ولا عن الأرض، إنما دفاعا عن الحق ورفعا لرايته. عالم ووالي، وإذا بكل مسلم عنده على الدين غيره وله في الشهادة رغبة جاء من كل واد إلى أرض مصر، وتجمع جيش موحد تحرك إلى بلاد الشام، فما قضي على بأس التتار إلا بمن وحد الواحد القهار. نقول هذا لنعلم في هذا الوقت قوة التتار ما كان يشاع عنها أنها أقوى قوة على وجه الأرض، زي قوة أمريكا الآن العالم كله يهابها، فلم يجرؤ أن يدخل دولة الإسلام أو يقتل الناس فيها أو يصل إلى مقر الخلافة شعب على وجه الأرض إلا شعب التتار. فلم يزل قطز ومعه العز وجيوش الأمة الموحدة بالتتر حتى تحولت دولة التتار إلى دولة مسلمة. أسلم التتر بعد أن فعلوا الأفاعيل في المسلمين، تابوا إلى الله وعادوا إخوة الإيمان. أقول هذا الواقع حتى نعرف أن الأمر بيد صاحب الأمر ليس بأيدينا، وسنن الله لا محالة فينا أمضي. وما وقع الآن لإخواننا في كسوفة ما وقع لأنهم على طاعة وتقوى، لكن هذا الأمر جلبته عليهم معاصيهم. وسبحان ربي، كأن أبا هريرة بيننا الآن، تحضرني وقعة عجيبة رواه الإمام البخاري في صحيحه، أن أبا هريرة يوم فتح قبرص حين أعز الله الإسلام ونكس راية المشركين، وإذا بالقبارصة كما قال أبو هريرة يتجمعون بعضهم إلى بعض يبكي بعضهم لبعض الرجال والنساء والأطفال، فلما رأى ذلك بكى أبو هريرة وقال هذه أمة عزيزة كان لها قوة ومنعة فعصت ربها فهانت عليه فأصابها ما نرى، ووالله إني لأخشى أن أمتنا اليوم وهي الأمة العزيزة التي رفعت راية الله وأعلت كلمته إن تخلت عن الحق أصابها مثل ما أصاب عدونا، فما هان هؤلاء على الله إلا بعصيانه، وما أعز الله أولئك إلا بطاعتهم. إذن الأمر مرده للطاعة والمعصية، مرده للطاعة والمعصية يا إخواني. ولذا يقول تعالى لسيد خلقه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أهلكناهم بإيه؟ بأي سبب؟ بسبب عصيانهم، فلا ناصر لهم. وفي هذا إشارة من الله تعالى لنبيه أن هذه القرية قرية قريش سيصيبها مثل ما أصاب غيرها، سيكسر الله تعالى شوكتها ويقضي على قوتها وينكس لا محالة رايتها، وهذا ما وقع بعد ذلك. نعم إخوة الإيمان، وأبى الله إلا أن يحول قريش ومكة مرة أخرى إلى مجرد قرية في الإسلام، بل هي أم القرى. إخوة الإيمان، يأتي هذا الدرس الأول لنا جميعا وفيه إشارة للمستضعفين، للمحاربين، للمعذبين من أهل الطاعة، من أهل التوحيد، ليثبتوا على الحق. انسيق هذا الخبر للنبي ليلة هجرته، فنحن أولى بالوقوف عنده، وخاصة في ساعات استضعافنا، وخاصة في ساعات إعلان الحرب علينا. النبي لم يكن يملك قوة يدفع بها قريش ولا غير قريش. يوم أن ترك قريش وأمل في غيرها فذهب إلى بلاد الطائف، فدعاهم فانهالت عليه الحجارة من صبيانهم وسفهائهم، حتى وقف بين يدي الله يشكو: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، عافيتك أوسع لي. إخوة الإيمان، فلنعلم هذه الحقيقة: إن كان النبي قد وقف بين يدي الله يشكو ضعف فترة طويلة حتى جاءه نصر الله ووعده، فهل يحملنا ضعف على أن ندع دعوة الحق التي نحملها، على أن تخبو جزوة الإيمان التي أراد الله لها أن تتقد في قلوبنا؟ من منا حمل اللواء؟ من منا حمل مشعل الحق لينير به الخلق؟ من منا حرص على رفع راية التوحيد وأمل في الله وإن حاربه الخلق؟ نعم إخوة الإيمان، بل ما وقعت الهجرة إلا لتكون دلالة على ما وصل إليه الكفار من بغي، حتى هموا بقتل من جعل الله هداية البشرية على يديه، رسول الله أراد الله إعزازهم به ونصرهم وتنبهم من قبل خلق به، وأرادوا قتله، بل جعلوا همهم الأكبر الخلاص منه. إخوة الإيمان، فلا نستبعد ما نراه الآن، ليس على البشرية بجديد، ليس على أهل الباطل ببعيد. فإعلان حرب أهل الباطل على دعاة الحق أمر مقرر في تاريخ الخلق كله، ما دعا للحق داعي إلا وعودي. ولذا يقول تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فيه نبي ليس له عدو؟ وكذلك جعلنا لكل نبي، مش نبي بعيني، لكل نبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وقال في أخرى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. مخططات ومؤامرات ومؤتمرات واجتماعات، حدث ولا حرج، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فرعون خطط للخلاص من نبي الله موسى وهو طفل رضيع ساعة ميلاده، لمجرد علمه أن مولود سيولد في هذا العام من بني إسرائيل سيزول ملك فرعون على ذي، خطط للقضاء على نبي الله موسى وليدا. فهل قضى عليه؟ قضى عليه؟ أم موسى لعلمها بهذا الأمر خافت أن تبقي ولدها في حجرها حتى بعد أن أمرها بذلك ربها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، لم تحتمل أن ترضع ولدها أم، حتى نادها تعالى بقوله: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ما دمت خايف وخفت لبسك لهذا الحد ألقيه في اليم. أيهما فضل، ترضعه أم تلقيه في اليم؟ لغلبة الخوف عليها آثرت إلقاء وليدها في اليم ساعة ميلاده عن أن تلقيه على صدرها، مع أن الآمر لها بالأمرين هو الله ربه. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. اجتهدت بيت فرعون على النيل، جاءت بعد بيت فرعون شمال بيت فرعون ووضعت التابوت لعل الماء أن يذهب به بعيدا، فوجب أحد كان يجيب ضميط ولا حاجة ولا ودي رشيد، المهم يربى في أي مكان إليه صياد ولا حاجة ربيه بعيد عن عين فرعون. وظنت أن الماء يمشي في اتجاه واحد، ماء النيل جاي من الجنوب للشمال، حد شافه بيرجع؟ طول عمره ماشي. فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وضعته في اليم بعيدا عن بيت فرعون. أبى الله إلا أن يجعل الماء يمشي عكس مسيره عكس التيار، وجاب التابوت عند قصر فرعون رجعه له تاني. قال تعالى فليلقه اليم بالساحل، جابه له لغاية ساحل البيت المكان يتنزه فيه هو ومراته على النيل وحطوه له قدام. فليلقه اليم بالساحل، اللحظة اللي وصل فيها التابوت تخرج امرأة فرعون لتلطفه، رب العباد يسوقها مخصوص لتلتقط. قال تعالى يأخذ عدو لي وعدو له اثنين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسدا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إذا أراد الله نصرة أهل الحق ولو كان حامله واحد أعمى بصيرة ملايين الخالق ليحقق ما أراد. من الذي أخرج العز بن عبد السلام ليدفع به التتار؟ أإله مع الله؟ من الذي ألف بينه وبين قطز؟ أإله مع الله؟ يخلنا دي أمور لابد أن نعلمها، ما فيش حاكم إلا أخشى على كرسي قطز مع شدة مع إرادة الله عز وجل ألف العز، والعز أمنا مش عايزين منك حكم، بس عايزينك تحكم بحكم الله وإحنا معاك لآخر بحكم. فاستراح قلبه نحو العز واستراح للتعاون معه العز، فجمع الله لأمة المسلمين وليي أمر عالم وأمين، أصلح الله بهما أمة وغير الله بهما الوجه. إخوة الإيمان فلنعلم هذا، فلله إرادة لابد أن تنفذ، لابد أن تنفذ، لابد أن نعلم هذا. علينا أن نصدق في نصرة الحق وأن نوقن أن الله قادر على تغيير ما بالخلق، قد يغيرهم بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب، فما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن. الذي خافه فرعون نبي الله موسى رب العباد ساقه له إلى بيته، لما لم يقتله؟ رباه فرعون في بيته، مع أنه من أول لحظة كان ممكن يلتفت إلى هذا. طفل رضيع يأته بمرضعات البلد كلها فيأبى، طب والطفل يعرف يميز بين الرضاعة الحلال والحرام؟ فرعون الذي تجسس على جميع الخلق، أخت نبي الله موسى تتجسس عليه حتى تدخل البيت لا يشعر بها الحراس، وتحضر مجلس فرعون وهم يتشاورون في أمر الطفل، فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هم لو نصحوا؟ لا إله إلا الله. كيف دخلت؟ كيف اخترقت جميع الحواجز الأمنية؟ حرس وطني وحرس جمهوري وحرس على الحرس. كيف وصلت أخته إليه؟ وقالت لأخته قصير، فبصرت به عن جنب. منظر تعبير القرآن، وهم لا يشعرون. يشعرون به بها وهم لا يشعرون. لابد أن نعلم هذا. ويحرم الله عليهم راضع لأنه وعد أن يرده لأمه، فجاءت أمه فلما أرضعته التقم ثديها، فأعطاها فرعون الغلام بيديه وتولى الإنفاق عليه. ولذلك يقولنا سيدنا موسى ربي على من؟ على من؟ فرعون. ونفقت فرعون، وطبعا اعتبره ابنه، فأغدق عليه في النفقة. ولذلك صحة سيدنا موسى كانت عجيبة، متربي في العز، عز فرعون، بل كما يقول أهل العلم كان يطعم الماء الطعام الحلال، فإن وضع بين يديه الطعام الحرام عافته نفسه. نفس أبية مؤمنة تقية تقبل الحلال ولا تأكل الحرام. وذلك شب نبي الله موسى بقوة عجيبة، حتى وصفه تعالى بما لم يصف به نبيا غيره، قال ولما بلغ أشده واستوى، يعني استوى يعني بلغ كل عضو فيه الغاية في القوة، بصره أحد بصره، سمعه أحد سمعه، أنفه أشد الأنف شم، يده أشد الأيدي قوة بطش، رجله كذلك، استوى. وذلك مجرد الصراع اللي دار بينه وبينه، يعني بين رجل من قبيلته من بني إسرائيل وواحد مصري، مجرد سيدنا موسى وكزه، عارفين الوكزة يعني إخوان؟ مش لكمه؟ لا، الوكزة يعني زق زق بسيط كده، الزقة البسيطة دي جابت أجر الراجل، فوكزه موسى فقضى عليه. بل بنات شعيب يصفنا لما جاء مهاجرا الى مدين ووجد امة من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تزدان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر. فوجئ نبي الله موسى بان بئر كاملة مغلقة وضع عليها حجر ضخم كما يقول ابن كثير وغيره لا يقوى على حمله العشرة من الرجال، عشان يرفعه يسقوا، من يرفعه؟ عايز عشر. سيدنا موسى اخذه بين يديه وسقى لهم ورجع الحجر تاني. ولذلك البنت بمجرد ان عادت لابيها قالت يا ابت استاجرت، ان خير من استاجرت ايه؟ قوي. لا، القوي بالالف ولا ما تعرفيها، انا عمري في حياتي ما شفت قوه بالشكل ده، القوي الامين. ولذلك يقول تعالى وفتناك فتونا، عجب، هذا ما حصلتش الوكزه بالاجل، من بالك لو ادالي ركمه. وذلك فرعون نفسه لما رأى هذه القوة في النبي موسى، لما تمت المناظرة فرعون قعد يتنطط على الكرسي مش قادر يواجه سيدنا موسى، فقال القوم زارونا اقتل موسى، سيبونا خلاص عليه، سيبوك وحد يقدر يمسكك؟ حد مسك؟ طب راجل الارض هو عارف نفسه لو ويا من ناحية سيدنا موسى بوكس واحد يخلص عليه، قال زاروني اقتل موسى، سيبونا عليه، سيبونا عليه، طب ما قدامك، وكان حوالي حراسة سيدنا موسى. يا اخوانا نعي هذه المعاني، نعي هذه المعاني، فمراد الله محقق لا محالة، ونحن نحيا على الامل فيه وحده. النبي هاجر وهذه الآية نصب عينيه تنزل على سمعه وقلبه، وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. راحوا فين؟ راحوا فين؟ اللي اقوى من قريتك هلكوا، يبقى قريتك التي تقف امام بأس الله وغضبه. لكن لله حكمة، قد يؤجل العذاب عن امة لشيء اراد، مش عايزكم كلهم روحوا كفر روحوا جنة، عايز يهدي منهم فريق. ولذلك لم يعجل الله لهم بالعقوبة حتى عن الحديبية، لما جاء النبي للعمرة في العام الثامن الهجرة ووقفت قريش بصلفها لتمنع النبي وصحبه من الطواف وأداء العمرة، ليس أن عثمان ليعلمهم أنهم ما جاءوا لقتال، ولا حملوا سلاح مقاتلين، ما حملوا إلا سلاح المسافر، لكن أبوا إلا أن يصدوا حتى أشيع الخبر أن عثمان الذي وصل إليهم ليتفاوض قتلوه، مع أنهم عرضوا عليه أن يؤدي العمرة فأبى سيدنا عثمان، قال والله لا أطوف بالبيت إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أشيع الخبر الذي وصل للنبي والصحابة
أن عثمان قتل فإذا بالنبي يجمع الصحابة فبايعوه بيعة شديدة على القتال في سبيل الله حتى الموت والشهادة، وهي التي سميت بيعة الرضوان، وفيها نزل القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأثابهم فتحا قريبا. نعي هذا المعنى موقف رب العباد يبين في القرآن نفسه أن قريش التي صدت النبي وأصحابه عن البيت الحرام فعلها هذا كاف أن يدمرها الله بعذاب من عنده، لكنه لم يعذب. لماذا؟ لأن فيهم بقية من المؤمنين باقية، والأمل في هدايتها باقي، ولله في خلقه شؤون يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم في شأن. بل نص القرآن ليعلمنا هذه الحقيقة، قال تعالى: هم الذين كفروا، كفروا ما كفروش، وصدوكم عن المسجد الحرام، صدوا ولا ما صدوش؟ كفرهم كاف لتدميرهم، وصدهم عن المسجد الحرام كاف لتدميرهم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل، صدوكم أن تهدوا وتطعبوا الفقراء والمساكين والأيتام، وكل ذا كاف في تدميرهم. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محل. قال: ولولا إيه؟ قال: ولولا رجال مؤمنون في مكة عايشين في وسط الكفر دول، ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو انتوا دخلتوا قاتلتوا الآن هتقتلوا مسلمين أخفوا إسلامهم، لكن رحمة بهؤلاء أبى الله أن يدمر قريش. أما بعد، إخواني في الله وأحباب في الله، فبين تعالى أن حكمته في تأجيل العذاب على قريش كان لوجود قلة من المؤمنين بين صفوفهم، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. لو تزيلوا، أي لو تزيل هؤلاء المؤمنون، أخذوا جانبا بعيد عن سائر الكفرة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. لو تزيل، لو اجتنبوا بس وابتعدوا عن وجودهم في بيئة الكفر لعدل الله للكفار العذاب. من هؤلاء الذين أجل الله العذاب عن قريش بسببهم من أسلموا بعد الحديبية، أمثال خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، طلحة بن عبيد الله بن عبد الله، وغيرهم من كبار الصحابة ممن أسلموا بعد الحديبية، أبو بصير وأبو دجانة وغيرهم من الصحابة. فمن أجل هؤلاء أجل الله العذاب. إذن قد يؤجل الله العذاب عن الكفرة لحكمة نحن لا نعلمها. لابد أن يعلم المسلم أن الله عز وجل يغار على دينه أكثر من غيرتنا عليه، وأن الله تعالى وعد بنصرة دينه، وهل يخلف الله وعده؟ لا يخلف الله الميعاد. هذه حقائق يجب أن تكون مقرة في الأذهان، أن الأمر موكول لصاحب الأمر، وأننا عبيد طلبنا أن نؤدي ما في وسعنا أداؤه ثم ندع الأمر لله وحده. ولذا يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. أنت غير مطالب أن تكلف بحمل غيرك، لا تكلف إلا نفسك، ما في وسعك فعله يلزمك أداؤه، ودع الباقي لله. إذن إخوة الإيمان، لنعلم هذه الحقائق تنزل هذه الآية في ليلة الهجرة لتتعلم منها الأمة هذه الدروس وهذه العبر، نتعلم منها أن الباطل وإن زمجر وعلى فلا بد له من نهاية، وكلما على الباطل كلما كان ذلك إذنا بنهايته. لابد أن نعلم هذا، فلا يحزن المؤمن ولا ييأس ولا يقنط من روح الله تعالى. إخوة الإيمان، الحقيقة كان بد أن نشرح ثلاث آيات، لكن الوقت لا يسمح لنا بتفصيلها، اكتفي بآية ثانية من آية الهجرة الآية التي ذكر فيها وصف الهجرة، نزلت في سورة التوبة. وسورة التوبة اخواني من آخر ما نزل القرآن، آية الهجرة التي نزلت تصف أحداث الهجرة نزلت في العام التاسع من الهجرة، وفيها يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. الآية الوحيدة التي وصفت أحداث الهجرة نزلت بعد الهجرة بتسع سنين، لماذا؟ هلا سألنا أنفسنا لما لم تنزل ليلة الهجرة تعلم الصحابة كيف هاجر رسول الله وكيف عصمه الله؟ ما نزلت لتحكي حدث، إنما نزلت لتعطي للناس دروس وعبر، ولذا جاءت مقرونة بآيات النفير لنصرة الحق. فما هاجر النبي حبا في الهجرة ولا طلبا للفسحة ولا فرارا من الكفرة، إنما هاجر النبي لإعلاء راية الله وحده لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. هذه الغاية، هذا هو الهدف. فهل بانتهاء الهجرة توقف هذا الهدف، لم يعد للمسلمين بغية، أم لا يزال باق إلى قيام الساعة؟ نعم إخواني، سيقت الآية بعد تسع سنين لتتعلم الأمة أن الهدف من ذلك كله واحد، ما تغير، ما غيرته الأيام ولا غيرته الأحداث، ولا انتهى بنصرة الإسلام وتمكين المسلمين من مكة بعد الهجرة. نزل هذا الأمر بعد أن فتحت مكة، بعد أن فتحت، ليعلمنا أن هذا الهدف ما انتهى بفتح مكة، وإنما هو باق إلى قيام الساعة. ولذا دعا الله الأمة كلها للنفرة لتحقيق هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، إيه الجرالكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، تحركوا لله، أحيوا دينه، أقيموا حدوده، طبقوا فيكم شرعا، ارفعوا رايته، أنقذوا العبادة بوحيه، انفروا، تحركوا لله، تحركوا لدين الله، كل على حسب جهده وطاقته. إذا جعل الدين همة، إذا جعل إعلاء كلمة الله غاية، سينام بهذا الهم ويقوم به، لم يبق في صدره اهتمام إلا كيف تعلو راية الواحد القهار على رؤوس الأنام. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، أنتم لا تعملوا هذا العمل لذواتكم ولا لأشخاصكم ولا لمكانة ترجوها ولا لمناصب تنشدوها، إنما تفعلوه لله في سبيل الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ينادي الله علينا لنعلي كلمته فنس، وتعبير عجيب، اثاقلتم، وكأن الرجل منا وثق بحبال الأرض، كلما نزع منها ورفع عنها جذبته الحبال ثانية إليها، سقط مرة أخرى. تعبير عجيب، بلايا الدنيا وهموم الدنيا وحب الدنيا صار كالحبال التي وثقتنا الى الارض لا نكاد ننتفع عنها قيد انملة حتى نعود اليها. همنا فيها وغايتنا فيها لا تتجاوزها استاقلتم الى الارض. قال تعالى ذاما ومحذرا ومعاتبا: أرضيتم بالحياة الدنيا؟ وسمها الدنيا من الدنو ومن الدناء كما قال أهل العلم لقصر عمرها ولحقارتها، فما غايتك منها؟ أقصى ما تخرج به من الدنيا عمر يزيد عن عمرك؟ استحال، استحالة. ولذا سماها الله العاجلة في منطقة أخرى قال: كلا بل تحبون العاجلة. العاجلة ولد فلان شاب فلان شاب فلان رحل فلان، كم عام عاش؟ كم عام؟ بل هو نفسه إن وقف بين يدي واحد الآن سيسأل هذا السؤال، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ إيش كم سنة يا مسكين؟ قالوا: لبثنا يوما. يعني عمرك كله ده يوم؟ قال: أو بعض يوم. فاسأل العادي من يقول لبث يوم. أحسن الناس دينا من اغتنم كل لحظة في عمره يقول يوم القيامة لبثت يوما. قال تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة، أحسنهم دينا وخلقا، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. لكن اللي ضيع نصف عمره يقول لبثت بعض اليوم، والمجرم اللي ضيع عمره في معاصي الله وفي حب دنياه عمره يساوي يوم، سيقسم يوم القيامة أن عمره كله في الدنيا لا يساوي ساعة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يبقى عمرك يساوي كام؟ أقصى حاجة يوم. من أجل يوم نضحي بالآخرة وما فيها، بالجنة ونعيمها؟ من يتصور هذا؟ عاقل؟ أين العقول؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وسميت الدنيا قيل من الدناء الحقارة، الحقارة، فأغلى ما فيها حقير. لو دققت النظر فيه ما أسمى ما تصبو إليه نفسك فيها؟ الطعام، اللباس، المتعة واللذة والنكاح، ها؟ الزينة بركوب وسائل المواصلات والانتقالات. هل لك في الدنيا أشهى من هذه الأربع أو خير منها؟ اسمع وعي. يقول علي بن أبي طالب عنها: خير الدنيا أربع، خير الدنيا أربع: مطعم وملبس ومنكح ومركب. وخير طعامها، شوف ربنا جابهم فيه، حق لمصدر. وخير طعامها إفراز حشرة، عسل النحل. إفراز، أنت لك إفراز تملأ به دورات المياه. أشهى طعام لك إفراز حشرة، إفراز. قال: وخير ثيابها إفراز دودة الحرير. في أرق الحرير جه من فين يا اخوان؟ افراز دودة، افراز خارج منها. وخير مناكحها، وان الشباب يقول لك: يا سلام يا عم الشيخ، المتعة واللذة والنعيم وافلام وتمثيليات ومسرحيات وراقصات ومجنات، عشان المتعة واللذة. غاية المتعة ايه؟ ان يجامع المرأة، النهاية هيوصل لايه؟ للجماع. يقول علي بن ابي طالب: وخير مناكحها مبان في مبان، مواطن البول تلتقي مع مواطن البول. ولا في حاجة تاني؟ نفهم اخوانا. وخير مراكبها الخيل، على ظهرها يسرع الرجال. الان السيارات انظر في اسرع الطرقات تجد ملايين الخلائق صرعى داخل السيارات، صرعى على ظهرها يسرع الرجال. هذا افضل ما فيها. انظر مصدره، فما حظك منها؟ ما حظك من الطعام؟ في اللسان. الفارق بين أشهى طعام وأدنى طعام في اللسان، فرق بين المشي والكباب في اللسان. إن تغطى اللسان استوى كل ألوان الطعام. ولا في معدة بتقبل المشي الكباب وترفض المشي؟ ما فيش، الحمد لله. أمعاء وتر بروف ضد الماء الكسر تطحن كل داخل. إذن كل المتعة واللذة في اللسان، تجعل همك كله وهدفك كله وسعيك كله وحياتك كلها من أجل لذة لا تتجاوز اللسان. أعاقل أنت أم مجنون؟ لذة الثياب في أول لبس، إذا بلي الثوب استوى الحرير مع الكتان. لذة النكاح لحظة الإنزال، ومهما أوتيت من قوة أو فتوة أو شربت خمر أو شربت هبطين على رأسك أو أخذت في أجرة، لن يزيد الإنزال على اللحظة. مش كده ولا إيه؟ احنا عايشين في وهم يا أخوان، عايشين في وهم. ومتعة الركوب في أول مرة، فإن ابتليت بصدمات في سيارتك وابتليت بالميكانيكية والسمكرية كرهت اليوم الذي اشتريت فيه السيارة. إخوة الإيمان، أنجعل همنا كله الدنيا وهذا أسمى ما فيها وهذا حظنا منها؟ ولذا يأتي التعبير القرآن العجيب، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ بقى ندع نعيم الجناء لهذا الأمر السائل، لهذا الأمر التافه الذي وصفه الله تعالى باللهو واللعب. فقال تعالى وما الحياة الدنيا إلا لاعب ولهو. عد اللي احنا بنعمله ده كله ايه؟ لعب ولهو. احنا بنهرج تهريج نحيا به العمر كله، فإلى متى لنفيق؟ إلى متى لنفيق؟ نرضى بهذا وندع نعيم الجنة؟ طب أين طعام الدنيا من طعام الجنة؟ طعام نعيم لا ينفد. طعام الجنة يا اخوانا حاجة تانية، حدث ولا حرج. ولما حد نزلت الآية من قول الله عز وجل، في سدر مخضود وطلح منضود، دخل أعربي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أيشقينا الله في الجنة يجعل لنا فيها شجرا بشوك؟ قال وأين ذلك؟ قال السدر يا رسول الله، شجر السدر كل شوك. قال ألم تقرأ الآية في سدر مخضود؟ قال لقد خضض الله شوكها فجعل محل كل شوكة 1000 صنف من الثمر. إن كان محل الشوكة 1000 صنف من الثمر، محل الثمر إيه؟ الشجرة كما يصف النبي حالها يقول يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، اللي ركب فرس بيجري يقطع في ظلها 100 عام. بل لما وصف الله جنان المقربين قال ذوات أفنان، يعني تخلي الشجرة اللي ظلها 100 عام دي تدخل في شجرة ثانية بنفس المسافة دي. فإذا طلب نعيم يلاقي أمامه كل أنواع الثمار وبينه وبين الشجرة مسافات طرفها يصل إليه. إذا النعي وندري الكلام ده أخواننا تعلموا به، حدث ولا حرج. ولذا يقول ابن عباس ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء. تسمع اسم رمان لكن زي بتاعنا هتقعد تأشر وتفصص؟ ها يا أخواننا مفيش كلام ده. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل نعيمها ليس فيه فضلة، يعني ما تأكله من ثمار الجنة لا يتبقى فيه من جسدك فضلة، لا تتبول ولا تتغوط ولا تتمخر ولا تتبرد. مش محتاج دورة مي، في دورة ما هناك. طب امال الفضلة هتروح فين؟ لا، ده كل ما في الثمرة يحتاج الجسم له ويذوب فيه لا يبقى له فضلة. الفضلة الوحيدة التي تخرج نتح من مكان العرق لكنه مسك، تطلع مسك من جوه. حاجة تانية بقى نرضى بنعيم الدنيا ونتعم الآخرة. أقل النعيم إيه؟ خيمة بس نحصل خيمة. النبي يصب مش الخيمة زي بتاعتنا قماش كده تطهر الريح، ها؟ لا، النبي يقول الخيمة من لؤلؤة، الخيمة من لؤلؤة. شوف اللؤلؤة عندنا حجمها قد ايه؟ اللؤلؤة في الجنة خيمة، كم طولها وعرضها؟ يصفها الحبيب فيقول: يسير الراكب تحتها مسيرة ألف عام. لو ركب فرس تجري به تقطع هذه اللؤلؤة في ألف سنة، ارتفاعها 60 ميلا في السماء. خيمة واحدة بس نحصل خيمة. ولذا يقول تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. ثيابها من استبرق، أرق أنواع الحرير، حاجة تانية. نساؤها حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. يقول تعالى: فيهن خيرات حساب، جمع الله لها أحسن الأخلاق وأجمل السحن والخلق. ودي للأبرار، فما بالك بالمقربين؟ للأبرار اللي هم الأقل في الجنة. فيهن خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام، جلسة داخل الخيمة اللي من اللؤلؤة دي، ويستمتع بها كلما دخل وكلما خرج. حور المقربين قال: فيهن قاصرات الطرف. دول حاجة تانية وشكل تاني ما تسمعش عنه حتى. فيهن قاصرات الطرف، يعني ايه قاصرات الطرف؟ يعني عينها لا تقع إلا على زوجها وإن كان وسط ملايين الخلق. فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان. مش زوجها يستمتع بها في الخيمة؟ الأبرار يستمتع في الخيمة، مقصورات في الخيام. المقربين حوره معه كأنها اللؤلؤة، ولو كان وسط ملايين الخلق وأراد أن يستمتع بزوجته كشفها فاستمتع بها وحده واستمتعت به وحده، لا يراها غيره ولا ترى غيره. يستمتع بين الأنام ولا يرى. الكلام ده نسمع عنه حاجة تانية، مش وكل فول. النبي يصفها فيقول: يرى الناظر إليها أم ساقها من فوق 70 حلة. لو لبس 70 فستان وجلبية مش يرى لحمها، لا، يرى أم ساقها، العظم من جوه العروق، ها؟ لأنه لحم رقيق من نعيم الجنة، مش لحم كله فول وهبطين، ها؟ فإخوانا نرضى بالحياة الدنيا من هذه الآخرة؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ قال تعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا، أي إلا تتحركوا لله، لا تظنوا أن الأمر كمال. أو من باب النافلة، الأمر على الوجوب يا إخوان. نصرة الإسلام فريضة على كل مسلم ومسلمة. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا، والله على كل شيء قدير. ولا تظن أن الله عاجز عن نصرة دينه، لأنه هو الذي تولاه على مر التاريخ. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصر هذا الدين فقد نصره الله. نصر به نبيه وهو واقف وحده أمام جيوش الكفر بأسرها. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ساعة اجتماع قريش على في بيته، من كان معه؟ من كان معه؟ 40 مقاتل يحيطوا ببيت رسول الله، يرد اقتحام البيت ليلة، فيحجبهم رب الأنام بجهل أبي جهل. لما هموا بتسلق الجدر ليلا يفعلوا فعل زوار الفجر الآن، أبى أبو جهل. شفت أبو جهل؟ قال: والله لا آذن لكم أن تتسوروا الجدار على بنات العم، فأعير الدهر وولدي من بعدي أننا تسورنا الجدار على النساء. شفت أبو جهل عنده غيرة ونخوة ليست موجودة عندنا الآن، نسأل الله العافية. وأبى الله إلا أن يخرج نبيه من بين هؤلاء الكفرة بآية بسيطة: أنزل النعاس على القوم ساعة خروج سيد الخلق. الكل نام. من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يتوفى الأنفس حين موتها وحين نومها؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. توفى النفوس فنام القلب. خرج النبي، لا أقول يجري أو يلهث هربا وفرارا، بل خرج يمشي الهوينة على عادته في مشيته، بل مال على التراب وجمع منه ما يضع به على رؤوس القوم رأسا رأسا، طف عليهم واحد واحد ليضع التراب على الرؤوس، وهو يتلو الصواعق الربانية من طراز ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إخوة الإيمان، من الذي نصر النبي في هذه الليلة؟ الذي نصره هو المتكفل بنصرة دينه. وضحت؟ فلنجعل هدفنا وغايتنا هدف النبي من هجرته لتكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا. والله عزيز حكيم، لا أود الإطالة أكثر من ذلك، أكتفي بهذا الليلة من هذه الآيات، وأن كانت تحتاج لتفصيل يطول. أسأل الله تعالى أن يردني وإياكم لدينه ردا جميلا. اللهم اجعلنا أهلا لإعلاء كلمتك، اللهم اجعلنا أهلا لتنكيس رايات الكفر على أرضك، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اصنعنا وأولادنا وجميع المسلمين على عينك، اللهم اصطنعنا لنفسك، اللهم استخدمنا فيما يرضيك عنا، ارحمنا وأمة حبيبك، اغفر لنا وأمة حبيبك، اعف عنا وعن أمة حبيبك، اللهم راد الناس إلى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، اللهم ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، خذ إلى الخير بنواصينا، اجعل الإسلام منتهى رضانا، اللهم ول أمرنا خيارنا ولا تول أمرنا شرارنا، اللهم وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك، اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، اللهم أصلح الرعاة منا والرعية، ألف بين قلوب المسلمين، أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم لا تجعل بأسنا بيننا، اللهم اجعل بأسنا على عدونا وعدوك، اللهم أذهب الخوف عنا، اللهم أذهب الجبن عنا، اللهم اجعلنا أهلا لرفع راية التوحيد على رؤوس خلقك، واجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا لنصرة كل من نصر دينك، واجعلنا أهلا للدفع عن أعراض المسلمين وأموالهم وديارهم ودمائهم، يا أرحم الراحمين أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح القدس من عندك، ارفع البلاء عنا وعن سائر المسلمين، احقن دماء إخواننا المعذبين والمشردين في كسوفة والبلقان، في فلسطين ولبنان، في كشمير وأركان، في سائر البلدان، برحمتك يا رحمن ارحم ضعفاءنا، ارحم أطفالنا، ارحم نساءنا، ارحم كبارنا، ارحمنا بضعفائنا، لا تعذبهم بذنوبنا، لا تعذبهم بتقصيرنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع البلاء عنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، رب لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت من مقادير، اللهم ربنا بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، أحينا إذا كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب، نسألك القصد في الغنى والفقر، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، أجرنا من نارك بعفوك وغفرانك، وأسكننا جنتك بجودك وإحسانك، ربنا تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا من استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الشديد والمحرور أن نقوم بنا الآن وضل كأنه لا يعرفنا وكأننا لا نعرف. فعلى الأقل نعزم الآن ألا تمر علينا ليلة حتى نسمع تفسير آية كتاب الله. إن لم تكن أنا الأمر الثاني، لا بد لنا من إقامة شيء من دين الله في كل يوم يمر علينا، لا بد من تبديل حياتنا. سنة مغيرة نستحق أن نحييها، هدي مغير نستحق أن نقيمه. لا بد للمسلم أن يحتفل في كل يوم جديد في دينه، نحتفل بالهجرة. لما هذا؟ النبي نص على هذا أن هجرة النبي كانت في فتح مكة وبلد المعاصي لبدر الإيمان، ثم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد مني. مطلوب منا كل عام أن نهاجر بالجهاد لنصرة الإسلام، لحقن دماء المسلمين التي تصور لنا الأمر وسائل الإعلام بالليل والنهار، ولكن جهاد ولي. يعني إن لم نجاهد بأبداننا، إن عجب أو حين بيننا وبين الجهاد بأبداننا أو بأموالنا، ننوي نصدر نعد العدة نهيئ الذات لساعة المواجهة. فما أصاب إخواننا اليوم في بلقان ليس منا ببعيد، ليس منا ببعيد. لابد أن يكون لنا عازم. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالنصر له أسباب، الجهاد والمقاتلة سبب، إعداد الإنسان إيمانيا سبب، لا يقل بحد الإخوان عن القتال. ولذا يقول عمر بن الخطاب لجيش المسلمين لما ارسلهم لبلاد القادسيه: قال عليكم تقوى الله فانكم تغلبون عدوكم بعصيان ابن الله. فان عصيتم بل غلبكم لاكثر العتاد والعده، وانت ذلك هم اكثر عدد واكثر عنف. فان تساويتم في المعاصي انتهوا القصه، انما تغلبون بمعاصي عدوكم وطاعتكم. حتى هذا الجانب ضيعناه، فكانت النتيجة أن أكبر خلق الله ينفق أولياء الله والعالم أشبه. ملايين من إخواننا وأخواتنا وأطفالنا يماتوا الأمر في الغرب، والعالم كله يصفق. لو فينا إيمان، لو فينا أكيد، لو فينا صدق مع رب العالمين، ما عذب الله ثم هذا العذاب. ما كان الله يعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لو كنا توبه صادقه ورجعه صادقه الى الله وانابه صادقه مع الله، ما عذب الله الامه بوجودنا، ونبيت بالامنا ونقوم بهمومنا، نقوم على دماء تراب وننام على دماء تراب. اخواننا لابد ان نعلم، فتداعيات الواقع كلها تشهد بأن هذا الأمر كله مرفوع بمنهج الله. ما نحن إلا عبيد، ليس لنا على الله دلالة لأننا أسلمنا أو صلينا أو صمنا. صلاة كلها عبادات، وصيام لا نذكر فيها الله تعالى إلا قليلا. الأمر ليس بتبرعات العيون، بأعمال قليلة نرفع عطايا الله نظيرة. إنما نعم الله تنال الدعاء ولا تنال بعصيان، ونصر الله يجلب بطاعته لا يجلب عصيانه. ولا ينصرن الله من ينصره، ان الله قوي عزيز. فكيف نرجو نصر الله ونحن عصيه ونداوم على عصيانه، بل ونتابع في عصيانه؟ لابد ان نعلم ذلك. مطلوب منا الان بجانب ذكرنا لله واستقبال محاسبتنا توبه دائمه، تقوى دائمه، حرص على ان نقدم الله كل يوم منا جديد، على ان نتعلم من دين الله كل يوم منا جديد، على ان نرقي كل يوم من سنه الرسول جديد. مطلوب منا ان نغير في حياتنا اولا باولا، فلا يزيدنا كل يوم بل كل ساعه الا قربه لله. لو راى الله منا ذلك غير الحال. قال تعالى: ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا خيرا. لابد ان نعلم هذا. لو ان النوايا صدقت والى الله توجهت وعلى مرضاه الله حرصت لغير الله حقه. ان
إغفالا بمرور عام. ما شاء الله ما شاء الله، نجعلها توبة، نجعلها ساعة ندم، نجعلها ساعة عزم على ألا نعصي الله بعد يومنا. كفانا ما قدمنا فيما مضى من جرائم ومصائب، أما آن الأوان لنتوب. قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. إن لم يأن الآن الأوان فمتى؟ بعد انتهاء الأجل وانطواء العمر. إخوة الإيمان، أنا لا أرد الإحصال، ولكن أحببت أن أذكر هذه الأمور على عجالة حتى نجعلها منهجا لنا من الآن، لنعكس كل واحد منا في بيته مع زوجته وولده كل يوم على قراءة تفسير آية، على شرح حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قراءة مسألة فقهية نقيمها في حياتنا. لا كفانا تضيع لديننا، وكان كفانا تضيع لأولادنا وبناتنا. المدارس الآن ما عادت تعطي دين، ولا وسائل الإعلام الآن التي تركنا أبناءنا أمامهم بالساعات ما عادت تعطي دين. المسلمون يبادوا وسائل الإعلام عندنا ترقص ترقص، وكأننا نرقص طربا على دماء إخواننا وأشلائهم. من يتصور هذا؟ فهل من هذا شعوره وهذا سلوكه؟ نرضى لأنفسنا بعد اليوم أن نشاهد حديثة من يرقص لقتل أخيك وأبيه؟ تسمع كلامه؟ تشاهد رقصه وغناءه؟ لو عندنا ذرة من حياة لأغلقنا جميع التلفزيونات. إن كان همهم إفساد ديننا علينا فلنجعل هذا الهم وهذا الهدف تحت أقدامنا. لن تموت إن تركت هذا البلاء، لن ينقص عمرك ولا عمر أولادك. إخواني لابد أن نعلم هذا، متى تقوم فينا غيرة على دماء المسلمين التي تراق؟ متى نتعرف لله مرة؟ وإن كان اليوم يذبح إخواننا فسيرقص الناس غدا على أشلائنا وأشلاء بناتنا ونسائنا، وما ذلك منا ببعيد. وقع مثل هذا الأمر مع المسلمين في آخر الدولة العباسية، لما انشغلت الحكومات بالدنيا وجمع الأموال وانشغل معهم الناس. يقول ابن كثير في كتابه البداية والنهاية: وإذا بالتتار يعتدون على أطراف بلاد المسلمين، ولكن المسلمون أماتوا الجهاد والنصرة وماتت عندهم النخوة والغيرة. فكانت النتيجة ظنوا أن الأمر في تركستان بعيدا عنهم، وإذا بها أيام وجيش التتار فوق رؤوس أمة المسلمين في عاصمة الخلافة بغداد، ظلوا يقتلون أهلها 40 يوما. قتلوا في هذه الأيام 2000 قتيل، يعني 2 مليون مسلم في 40 يوم. قال حتى صفرت بغداد وخاف من أهلها إلا بقايا اختفوا في الأنفاق أو في قمم الجبال، وملأت الجثث الشوارع حتى خرج ريحها، فجاءت ريح جلبت الريح إلى أهل الشام فمات الناس من نتانة ريحهم. فأعمل الله في الأمة لما عطلت الجهاد وخافت من القتل ساعة النصرة، فإذا برب العباد يقتل منهم أضعاف أضعاف من ماتوا لو قاتلوا أو جاهدوا. وبعدها بأيام خرج من في الجبال ومن تحت الأنقاض كأنهم الموتى من قبورهم، لا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخيه، وما هي إلا لحظات مع متانة الريح وانتشار الطعن والطاعون. هلك الجميع هلك الجميع، كانوا في مرح وإخوانهم يبادوا، وإذا بها لحظة وأصابهم مثل ما أصاب إخوانهم. فما أصاب إخواننا في البلقان الآن ليس منا ببعيد، ليس منا ببعيد، بل الغرب الآن يخطط لإبادتنا على أيدي من معنا الآن. اعلموا وعوا متى نفيق، متى نفيق إلى أمر الله؟ ماذا ننتظر؟ أن يعتدى على أعراضنا ونحن ننظر؟ أن تراق دماء أبنائنا وشبابنا ونحن ننظر؟ من منا أحس بإخوانهم يقتلون؟ من منا أحس بأعراض أخواته وهي تنتهك
ونشاهد في وسائل الإعلام تنقل لنا وكأنها تشمت المغتصبة وهي تحكي قصتها، أو المشرد وهو يحكي كيف شرد بعد أن أبيد أهله وأحرقت داره وحرم حياته. إخوة الإيمان، الأمر لا يحتاج لسكوت. سكتنا سنين وقبلنا الذل سنين، فماذا ننتظر بعد هذا؟ ونحن نرى أمة الإسلام تبد أمة على إثر أمة، البوسنة والهرسك وبعدها كسوفة وبعدها ألبانيا، وما ذلك منا ببعيد. فلنجعلها ساعة توبة وساعة عودة إلى الله وساعة ضراعة لله، لعل الله تعالى أن يفرج الكرب عن إخواننا. فلنجعل لإخواننا هم في صدورنا، حتى الدعاء نستحي أن ندعوه، نستحي أن نتذلل لله أن يفرج الكرب عن الأمة، أن يكشف الغم عن هذه الأمة. نخشى أن نتهم بالتطرف لو دعونا لإخواننا. فإن خشيت أن تجهر فمن يحول بينك وبين الله في سجودك في منتصف ليلك والناس نيام من حولك. إخوة الإيمان، فلنجعلها ساعات ضراعة وتذلل لله، ولنجعل همنا هم الدين. فهذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول: دينك دينك، لحمك ودمك. وهذا نداء الله يعلونا: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.